لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وفي هذا البرنامج نستعرض شيئا من مواعظ هؤلاء تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونذكر بعض الفوائد والحكم والدروس والعبر المستفادة من هذه المواعظ. في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك عن قتادة قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، وقضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إخوان الكرام، هذه موعظة موجزة مختصرة قالها هذا التابعي واسمه قتادة ابن دعام السدوسي. هذا التابعي روى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مشهورا بكثرة تلاوة القرآن الكريم. ذكروا في ترجمته أنه كان يختم القرآن في كل 7 أيام، وإذا جاء رمضان ختم القرآن في كل 3 أيام، فإذا جاءت العشر الأواخر من رمضان ختم القرآن في كل ليلة. توفي سنة 117 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الموعظة السابقة يخبرنا هذا التابعي رحمة الله تعالى عليه أن قارئ القرآن إما أن يقوم بعد تلاوته للقرآن بزيادة في الأجر والحسنات والإيمان واليقين، وإما إذا قرأ القرآن وفي قلبه الشكوك ومعارضة كلام الله عز وجل أنه سينتهي من تلاوة القرآن ولم يستفد من ذلك أي شيء. هذه الموعظة تقودنا إلى الكلام عن موضوع مهم جدا، وعبادة من أجل وأعظم القرب والعبادات، ألا وإن هذه العبادة هي كثرة تلاوة القرآن الكريم. نعم أحبتي الكرام، لابد أن نعتني بتلاوة القرآن الكريم، نجعل هذه المسألة من المسائل الأساسية ومن المسائل الرئيسة في أيامنا وليلتنا. أحيانا قد تمر على الواحد منا الأيام ويمكن الأسابيع ويمكن الشهور ولم يقرأ شيئا من كلام الله عز وجل، وهذا لا شك ولا ريب أنه تقصير وتفريط وتضيع، وأيضا في هذا حرمان لأنفسنا من الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبة الكرام، الإنسان إذا كان يقرأ كلام الله عز وجل دائما فهو على خير إن شاء الله تعالى. فمن علامات حب الله عز وجل محبة تلاوة كلام ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وكما ذكرت لكم، قد نغفل أحيانا غفلة عظيمة جدا عن تلاوة القرآن الكريم، ونظن أن هذه المسألة مسألة هامشية لا أجر فيها أو لا ثواب كبير على هذه المسألة، وهذا من تقصيرنا وتفريطنا، وربما يكون هذا الأمر بسبب حرماننا من الخير. أيضا أحبتي الكرام، الإنسان في هذه الحياة قد يجد أوقات لكل شيء، وأحيانا إذا تصارحنا قليلا قد نجد أوقات كثيرة جدا لدخول مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي ولقراءة مختلف المقالات أو المنشورات، ولكن الواحد منا ربما لم يجد 10 دقائق أو 20 دقيقة لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. أليس هذا من التفريط العظيم؟ أليس هذا من الحرمان العظيم؟ لو أن الإنسان قرأ في اليوم الواحد وجه واحد فقط من القرآن الكريم كم بيجمع من الحسنات؟ تخيلوا لو أن عندنا شاب استمر على تلاوة القرآن الكريم وعمره 15 سنة في كل يوم يقرأ جزء من القرآن إلى أن وصل عمره 70 أو 80 أو 90 سنة، يا ترى كم سيكون له من أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نرجع إلى الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يقول الكلام الكثير عن التوبة ما فائدته؟ نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة تحتاج إلى توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل. لا يتصور الواحد منا أن الكلام عن الطاعة والعبادة يوجه للعصاة والمذنبين ولأصحاب الكبائر فقط، كلنا يحتاج أن يذكر بالتوبة والإنابة والرجوع لرب العالمين. كلنا نقصر في طاعة الله عز وجل وتفوتنا أشياء ونغفل عن أمور، لذلك هنيئا من راجع نفسه وكان ممن يزداد في كل يوم خيرا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن نجعل تلاوة القرآن الكريم أولوية في حياتنا، يعني كما أن الإنسان خلال اليوم والليلة لابد أن يأكل شيء من الطعام ولابد أن يتناول شيء من الماء، كذلك بالنسبة لتلاوة كلام الله عز وجل، لأن تلاوة القرآن الكريم فيها راحة لروح الإنسان وسبب عظيم جدا من أسباب السعادة. وإذا قرأت القرآن أتمنى منك بارك الله فيك أن تجمع الآيات التي تتكلم عن فضل القرآن في القرآن، وأتمنى أن تجمع الآيات التي تتحدث عن تلاوة القرآن الكريم في القرآن الكريم، فإن هناك آيات تتكلم عن هذه العبادة وعن هذه القربة. من هذه الآيات مثلا قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، هذا كلام موجه لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يرتل كلام الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، لدرجة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول كان يتكئ في حجري، أي في حجر عائشة، يحط رأسه على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقرأ القرآن بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وإذا كان في سفر صلى الله عليه وسلم يصلي السنة على راحلته ويقرأ كلام الله عز وجل. ومرة قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فابن مسعود يقول يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن والقرآن نزل رب العالمين عليك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك، قال فإذا عيني النبي عليه الصلاة والسلام تذرفان بالدموع. يعني شوفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بكلام الله عز وجل. بل في ليلة من الليالي قام نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل فقرأ في ليلة واحدة بسورة البقرة ثم استفتح بالنساء ثم قرأ سورة آل عمران. انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهذا طبعا فضل عظيم لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تثقل صحيفة حسناتك وأعمالك يوم القيامة فأكثر من تلاوة القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الوجه الواحد من القرآن يا ترى كم سيقول الإنسان فيه من حسنات؟ ولا تنسون بارك الله فيكم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لو قيل للواحد منا إذا سويت الشيء الفلاني بتحصل بدل الدرهم 700 درهم، الواحد أكيد بأنه سيحرص على هذا الأمر حرص عظيم جدا، لأنه يقول لك ما في تجارة من التجارات الدنيوية تدخل عليك أرباح بهذه الطريقة. أما التجارة مع الله عز وجل فإنها تكون بإذن الله عز وجل سبب عظيم جدا لجمع الحسنات ونيل الرحمات وبلوغ والوصول إلى أعالي الجنات بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك من كنوز الحسنات كثرة تلاوة القرآن الكريم. يعني بعض الناس قد يتساءل ويقول دلوني على عمل إذا سويته كتب لي الأجر العظيم. تلاوة القرآن الكريم. وأحبتي الكرام، أهل القرآن اللي مواظبين على تلاوة القرآن وتلاوة كلام الله عز وجل، إذا مر عليهم يوم ما قروا فيه شيء من القرآن الكريم يتكدر خاطرهم وتضيق صدورهم، يقول كيف هذا اليوم نسيت أني أقرأ في القرآن الكريم ونسيت أني أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. تعودوا على الخير فأصبحوا لا يطيقون ترك هذا الخير، تعودوا على الخير فأصبحوا إذا مضت الأيام والليالي ولم يقرأوا في كلام الله عز وجل، كأن هناك شيء ناقص في حياتهم، كأن هناك خلل كبير جدا في أعمارهم وفي أيامهم. طيب هؤلاء ليش يقع لهم مثل هذا الأمر؟ قلوبهم تعلقت بالقرآن، والقلب إذا تعلق بالقرآن رأيت منه إقبالا عظيما جدا على تلاوة كلام الله عز وجل. لذلك يقولون اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. لذلك يقول أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان مشهور طبعا عثمان بتلاوة القرآن، وأنه كان يصلي صلاة الليل فيقرأ الآيات الكثيرة جدا من كلام الله عز وجل. يروى عنه أنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. يعني معنى كلام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أحيانا بسبب ذنوبنا ومعاصينا ننصرف عن تلاوة القرآن الكريم، ولو كانت قلوبنا نقية طاهرة مقبلة على الله عز وجل لما شبعنا من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن ليس كلام البشر، هذا القرآن كلام ربنا منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك إذا قرأ الإنسان القرآن فإنه يأتي بعبادة من أعظم العبادات، وهي من العلامات الكبيرة على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. يعني الذي يحب الله عز وجل يحب كلام الله سبحانه وتعالى، فتراه يكثر من تلاوة القرآن الكريم، يطلع له أوقات من تحت الأرض، المهم أنه يقرأ في اليوم والليلة شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. ويقول لك بعض الأشخاص يقولون إذا ما قرينا القرآن نحس بضيق في صدورنا وضيق في قلوبنا. هنيئا لهذه القلوب التي تعلقت بكلام الله عز وجل، وأصبح تلاوة القرآن الكريم عند هؤلاء شيء أساسي في كل يوم وليلة. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابعي العالم الذي كان مقبلا على القرآن الكريم قتادة ابن دعام السدوسي. قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، وقضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أحبتي الكرام، من فوائد تلاوة القرآن الكريم أن تلاوة القرآن لها أثر عظيم جدا على راحة القلب وسكينة النفس وهدوء الروح. أحيانا قد تكون هناك مشاغل كثيرة في هذه الحياة، وأحيانا قد يكون الإنسان في زحام عظيم جدا من هذه المشاغل مع صخب هذه الدنيا والضوضاء التي نعيش أحيانا في حياتنا. عند ذلك يحتاج الإنسان فعلا إلى أوقات يخلو فيها بكلام الله عز وجل ويقرأ في القرآن الكريم. شوفوا نفسية الإنسان كيف ستكون أحبتي الكرام، وهذا الأمر يراه الإنسان من نفسه، لا أقول في تلاوة القرآن بل أحيانا في سماع القرآن فقط. بعض الناس يقول لك كنت متضايق ومهموم طالع من الدوام وخلاص النفسية واصلة حدي كما يقال، وأشغل لك الإذاعة وأسمع تلاوة لكلام الله عز وجل فترتاح نفسي غاية الراحة. لو تلاحظون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن أسباب نزول السكينة تلاوة القرآن الكريم. لذلك هنيئا لمن أقبل على تلاوة كلام الله عز وجل. بعض الناس بسبب تتابع بعض الأمور عليه وبعض الضغوطات وبعض المشاكل يبدأ يفكر بطريقة سلبية للغاية، يفكر حتى بأشياء ما تجوز في دين الله عز وجل، حتى أن بعضهم يقول لك أنا من الضيق أفكر أني أقتل نفسي. هذا موجود عند بعض العقليات التي لبس عليها الشيطان الرجيم جدا جدا والعياذ بالله. طيب عندك حل قريب جدا وفي متناول يديك، ما هو هذا الحل؟ اقرأ كلام الله عز وجل بتدبر وخشوع. أحبة الكرام، يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. أحيانا قد تشعر بخذلان عظيم من أقرب الناس إليك، ورتل القرآن ترتيلا. أحيانا تتزاحم عليك الهموم والمصائب من كل حدب وصوب، واحد يقول لك خلاص الموضوع وصل إلى المراحل الأخيرة جدا، ماذا تفعل؟ ورتل القرآن ترتيلا وشوف نفسيتك كيف ستكون، وإقبالك على الله عز وجل كيف سيكون. لذلك تلاوة القرآن الكريم من أعظم أسباب إذهاب الأحزان. لذلك في دعاء كشف الهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فعلا من قرأ القرآن الكريم وأقبل على تلاوة كلام الله عز وجل ذهبت عنه الأحزان بإذن ربنا سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعظم الذكر تلاوة القرآن الكريم. فلذلك من أراد أن يرتاح قلبه وترتاح نفسه عليه بتلاوة القرآن الكريم. وأحيانا قد تقع المصيبة العظيمة على قلب الإنسان فعليك بتلاوة القرآن، لا تغفل في هذه الأوقات عن تلاوة القرآن الكريم. بعض الناس بدل ما يتكلم في المصائب والأحزان ويكثر من الشكاية ويشتكي لفلان ويضحكون عليه ويشتكي العلان ويتشمتون فيه ويشتكي لفلان يقول لك يا أخي كم كل مرة تشتكي أذيتنا بكثرة هذه الشكاية، دع عنك كل هؤلاء وامسك المصحف الشريف واقرأ في كلام الله عز وجل، ستجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم بارك الله فيكم أن من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل كثرة تلاوتك لكلام ربنا عز وجل، وأيضا تلاوة القرآن من أسباب زيادة الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أردت أن يزيد إيمانك عليك بتلاوة القرآن الكريم. بعض الناس قد يتصور أن من أسباب زيادة الإيمان فقط العبادات المتعدية، يعني التي يكون فيها نفع للآخرين مثل الصدقة وحفر الآبار وإيقاف الأوقاف لله عز وجل وغير ذلك، وهذا لا شك ولا ريب أن هذه العبادات من أبواب الأجر العظيمة جدا. ولكن بعض الناس يقول لك أنا هذه الأشياء مو متيسرة لي، ما عندي فلوس أني أسوي مثل هذه المشاريع، فماذا أفعل؟ عليك بتلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن من أسباب زيادة الإيمان العظيمة بإذن الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هنيئا لمن استغل أيام عمره وحياته في كثرة تلاوة كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، هناك أوقات مهدرة ضائعة أو بعض الناس يعبر عنها بالأوقات الميتة التي يمكن يكون الإنسان فيها متعب ومرهق وما له خاطر أن يسوي أي شيء من بعض الأعمال. هذه الأوقات لو ضميت لها الأوقات الأخرى وكان عندك استغلال لكل هذه الأوقات في تلاوة القرآن الكريم فإنك ستجني خيرا عظيما. يعني مثلا من الأوقات المهدرة التي يمكن نحن ما ننتبه لها ولو تحسبها على طول اليوم والليلة ستجد بأن هذه الدقائق كثيرة كفيلة بأن تقرأ وردك من القرآن الكريم في هذه الدقائق بين الأذان والإقامة. يعني أحيانا بعض الناس يكون موجود في المسجد بعد الأذان مباشرة، بعد ما يصلي السنة افتح مصحفك اقرأ في كلام الله عز وجل واقرأ في القرآن الكريم 10 دقائق في صلاة الفجر و10 دقائق في صلاة الظهر و10 دقائق في صلاة العصر و10 دقائق في صلاة العشاء. احسب هذه الدقائق كم ستكون؟ ستكون دقائق كثيرة. طيب احسبها في الأسبوع كم ستكون؟ ستكون دقائق كثيرة جدا يمكن أن تستغلها في تلاوة كلام الله عز وجل. والسعيد أيها الأحبة الكرام، من كانت الحسنات قريبة منه فبادر إليها. وقد يكون من علامات الحرمان أن تكون الحسنات قريبة من الإنسان، لكن الإنسان ما يبالي بجمع الحسنات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا من بكر بالذهاب للمسجد وكان ملازما لبيت الله عز وجل، فإنه سيقرأ آيات وأجزاء وسور كثيرة جدا من القرآن الكريم. بعض أهل القرآن يذكرون بأن من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وتعود لسانه على كثرة تلاوة كلام الله عز وجل، قالوا هذا سيختم القرآن في كل أسبوع مرة، لأن هذه الأوقات من الأوقات الذهبية ومن الأوقات المهمة جدا والتي نفرط فيها أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يهدينا جميعا. فهذه أوقات مهمة جدا، لو حرص الإنسان عليها فإنه سيتمكن من تلاوة آيات كثيرة جدا. أيضا أحبتي الكرام، قبل النوم يذكرون بارك الله فيكم أن الإنسان إذا انشغل ببعض المواضيع التي تأخذ تفكيره قبل النوم ربما تأثر نومه بهذا الموضوع الدسم الذي شغل تفكيره. فإذا أردت أن يكون نومك بإذن الله عز وجل طيب، اترك هاتفك قليلا قبل النوم وانشغل بتلاوة كلام الله عز وجل. ستشعر براحة طيبة جدا وراحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أحيانا بعض الأشخاص يقول لك أنا محط راسي على الفراش يمكن ما يأتيني النوم إلا بعد نصف ساعة. هذه النصف ساعة استغلها في ذكر الله عز وجل وفي تلاوة القرآن الكريم. لو الإنسان جرب وبادر وسعى سيجد فعلا يقولك أنا وين كنت عن هذا الخير، أنا وين كنت عن هذه الأجور العظيمة والحسنات الكبيرة. كان الواحد منا ربما يكون في غفلة عظيمة جدا، لكن لو استغل هذه الأوقات سيجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأوقات الضائعة والمهدرة أوقات الانتظار. أحيانا بعض الناس قد يكون عنده مراجعات لبعض الجهات، مستشفيات أو دوائر حكومية أو غير ذلك، وربما بعض المواعيد لأن نظام العمل بهذه الطريقة قد تطول عليك جدا. أحيانا إنسان يراجع في عيادة معينة والمريض اللي قدامك أخذ له ساعة أو نصف ساعة، هذه النصف ساعة استغلها في تلاوة كلام الله عز وجل، وشوف بعد ذلك كم ستقرأ من القرآن، ستقرأ آيات كثيرة وكبيرة جدا من كلام الله سبحانه وتعالى. وطبعا من كان حافظا للقرآن الكريم يستطيع أن يقرأ القرآن وهو متجه من بيته إلى عمله أو من عمله إلى البيت أو في أثناء قيادته للسيارة. يعني بعض الناس يوم الجمعة مثلا يكون حافظ سورة الكهف يقولك أنا أقرأ سورة الكهف في السيارة. وكثير من الناس يستغلون أوقات بقائهم في السيارة في ذكر الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يقول الإنسان في اليوم والليلة 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واحد يقول لك أنا متى أقول هذا الوقت، متى أقول هذه الأذكار ومتى أجد لها وقتا؟ يقول عندما أكون في السيارة ورايح الدوام أو العكس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واحد يقول لك أنا متى حصل هذه الأوقات، يقول لما أكون في السيارة أذكر الله سبحانه وتعالى وأستغل وقتي. وهذا طبعا سبب عظيم جدا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس وراحة القلب. أحيانا بعض الناس قد يبتلى بزحام شديد جدا جدا أثناء ذهابه للعمل أو أثناء عودته من العمل، بدل ما يكون الإنسان في تفكير سلبي ويالس الإنسان في وضع نفسي مربك جدا، استغل أوقاتك في ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور تعينك جدا على سكينة النفس وهدوء الروح. كان السلف الصالح أحبتي الكرام مجموعة منهم يختمون القرآن الكريم في كل أسبوع مرة. شوفوا كيف كانوا متعلقين بالقرآن أحبتي الكرام. لا نتصور أن هؤلاء ما كان عندهم أسرة أو ما كان عندهم أعمال أو ما كان عندهم ارتباطات، كانوا مثلنا يعيشون في واقع يناسب حياتهم في تلك الأيام مع وجود الأشغال والارتباطات وبعض المسائل التي ربما تكون أصعب من أيامنا. يعني يستيقظ الواحد منهم في الصباح الباكر ويذهب إلى مزرعته أو حقله أو بستانه ولا يرجع إلا مع غروب الشمس، ومع هذا كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة. طيب ليش يفعلون مثل هذا الأمر قلوبهم كانت طاهرة وقلوبهم كانت نقية، لذلك كانوا يقبلون على تلاوة القرآن الكريم ويحرصون على ذلك حرصا عظيما. وهذه المسألة هي مسألة تعود، لو تعود الإنسان عليها سيجد بأن الأمر في غاية اليسر وفي غاية السهولة. حدثني أحد حفاظ القرآن الكريم الذين يتقنون حفظ القرآن الكريم، فيقول لي أثناء وقت المشي فقط أقرأ جزئين من القرآن الكريم. شفت الإنسان اللي يحرص على اغتنام وقته في تلاوة القرآن، يطلع لأوقات ويجعل القرآن أولوية، وسيجد وقتا كبيرا مهدرا ضائعا. وللأسف الشديد لتلاوة القرآن عدة فوائد مرت معنا قبل قليل، لكن أيضا من فوائد تلاوة القرآن الكريم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. لذلك من أسباب البركة ومن أسباب السعادة ومن أسباب قلة المشاكل في بعض البيوت والأسر كثرة تلاوة القرآن الكريم، لأن النفسية، نفسية الزوج إذا كانت طيبة ونفسية الزوجة إذا كانت طيبة لا شك ولا ريب أن المشاكل ستقل بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان الزوج في قلق وفي تفكير عظيم جدا وهذا التفكير حيره في اتخاذ القرار، والزوجة أيضا كانت بهذه الطريقة، ربما بعد ذلك شعرنا بوجود مشاكل قد لا نعرف أسبابها، لكن إذا أكثرنا من تلاوة القرآن الكريم وجدنا راحة في بيوتنا وسعادة وطمأنينة فيها. وهذا الأمر مجرب في شهر رمضان المبارك، نشوف النفسية كيف تكون والأسرة كيف تكون مترابطة متماسكة، لأن كل أفراد الأسرة صغارا وكبارا يتلون كلام الله عز وجل. أحبتي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة التابعي قتادة بن دعامة السدوسي عندما قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، وقضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أحبتي الكرام، من طرق الإقبال على القرآن أن نحرص على تفسير كلام الله عز وجل. يعني أحيانا نحفظ آيات من جزء عما يتساءلون، لكن لابد أن نعرف معاني هذه الآيات، لأنها آيات نقرأها بشكل دائم. والعاديات ضبحا ومن شر غاسق إذا وقب والسماء ذات البروج، ما معنى هذه الآيات؟ إذا عرفنا تفسير القرآن الكريم عند ذلك سيزداد تعلقنا بكلام الله عز وجل، وسنشعر أن هذا القرآن حقا وصدقا لا تنقضي عجائبه، لأنه كلام الله منزل من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن بعض السلف أن شابا كان لا ينام في الليل، فقيل له لما لا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أذهبن نومي. أحيانا يفوتنا خير كبير جدا بسبب قلة تدبرنا في كلام الله عز وجل. ولو الإنسان تدبر مثلا في الآيات التي يقرأها الإمام في الصلاة أو في الآيات التي يسمعها مثلا في الإذاعة أو غيره، لوجد بأنه سيتعلق بالقرآن أكثر وأكثر. أيضا من التعلق بالقرآن أن نحرص على العمل بكلام الله عز وجل، وهذا طبعا أيضا يدخل في التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قرأ القرآن يسأل نفسه هل أفعل هذه الأمور المذكورة في القرآن؟ هل أتجنب هذه الأمور التي نهي عنها في القرآن؟ هل أطيع الله عز وجل؟ هل أتبع توجيهات القرآن التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ العمل بالقرآن من أهم المهمات. مثلا من قرأ في قول الله عز وجل اعبدوا ربكم، وفي سورة الفاتحة الآية إياك نعبد وإياك نستعين، يعني معنى هذه الآية جميع العبادات والقرب لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. من قرأ هذه الآية هل سيتوكل على غير الله عز وجل أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ ستجده متوكل على الله، معتمد على الله عز وجل، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الرزق من الله والخير عند الله ودفع الضر بيد الله عز وجل، فيلجأ إلى الله ويضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى. تجد هذا الإنسان يبتعد عن زيارة الكهنة والمشعوذين والدجالين. يوم تسأل ليش تفعل هذا الأمر؟ يقول الله قال لنا في القرآن اعبدوا ربكم وأنا أعبد الله عز وجل، وإن كان عندي شيء مكدر خاطري سألجأ إلى الله وأضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا قد تحرر من فكر الخرافة والشعوذة والدجل، هذه الأفكار التي لا تزال إلى يومنا هذا تعشعش في عقليات بعض الناس، ولو حققوا واستجابوا لأوامر القرآن الكريم ما فعلوا مثل هذه الأشياء أبدا أبدا. أيضا من العمل بالقرآن أن نطبق قول الله عز وجل ادعوا ربكم، ندعو الله عز وجل، نبتهل إليه سبحانه وتعالى. واحد يقول لك عندي ولد مريض، المرض هذا مرض علاجه نوعا ما صعب، فماذا أفعل؟ أنت اتجهت إلى الجانب الأول وهذا الاتجاه جيد وطيب وهذا مبذل الأسباب، جانب العلاج الطبي، لكن لا تغفل أيضا عن جانب دعاء الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. أحيانا بعض الناس يقول كان عندي مشاكل أسرية كبيرة جدا والبيت على وجه الانهيار وعلى وشك الانهيار، ماذا أفعل؟ أدعو الله عز وجل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحيانا بعض الأخوات تشتكي أن زوجها متعبنها ومهمل في بيته، ماذا تفعلين؟ طبقي أوامر القرآن، عليك بالدعاء. فالله عز وجل حثنا على الدعاء في القرآن الكريم، والله عز وجل وعدنا بأن من دعاه يستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا من العمل بالقرآن، وأحيانا نغفل عن العمل بالقرآن، لأن بعض الناس يقول ادعي رب العالمين يقولك الدعاء بيسوي شيء. الله قال لنا ادعو رب العالمين ونحن نحسن الظن بالله عز وجل وخزائن الله ملأها. أردت هذا الخير كثر الله خيرك، أعرضت عن هذا الخير لا تلوم إلا نفسك. لذلك على الإنسان أن يقبل حقا وصدقا على العمل بالقرآن، ومن العمل بالقرآن أن تعمل بقول الله عز وجل ادعوا ربكم. من العمل بالقرآن أن تطبق قول الله عز وجل وأن تستجيب لهذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى، تحسن إلى والديك، إلى أبيك وإلى أمك. ولو كان الوالد من النوع الذي يستجيب لأولاده فإن بر الأولاد بوالدهم أو بوالدتهم هذا أمر سهل ويسير وفيه الأجر العظيم، يعني هذا مجال مجالات البر. ولكن لو كان الوالد من النوع مثلا الصعب أو عند طبائع نوعا ما فيها شراسة، هنا بارك الله فيكم يظهر موضوع بر الوالدين. نعم الأمر قد يكون في غاية الصعوبة وصعب جدا، أحيانا بعض الآباء عياله يبرونه فيرد عليهم بأسوأ كلام. طيب ماذا يفعل هؤلاء الأولاد؟ اعمل بالقرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. طيب أحيانا بعض الناس يقول لك الوالد يجادل وايد، يتكلم ويشرق ويغرب في الكلام ويقول المعلومات الغلط واضحة الغلط يعني، ولا يقبل أن أحد يصوب له، ماذا تفعل؟ وبالوالدين إحسانا، أحسن له واعمل بالقرآن الكريم وطبق هذه الآية التي دعت إلى الإحسان الوالدين. وأيضا أحبتي الكرام، عندما يبلغ الوالد أو الوالدة مرحلة متقدمة من العمر ويكون فيهم ضعف هنا الآن يكون الحمل على أولادهم في أن يحسنوا إلى الآباء وإلى الأمهات، وأن يسعوا في رد جزء يسير جدا من جميل الآباء والأمهات على أولادهم. فإن قال قائل: طيب عندي والد كان قاسي جدا، وأحيانا في بعض الأسر والعوائل الأب تخلى عن أولاده يوم كانوا أطفال كأنهم أيتام، أو الأم تخلت عن أولادها عندما كانوا أطفال، فماذا يصنع هؤلاء الأولاد؟ مرة قال لي شاب: عندما تتكلمون عن بر الوالدين ما في مشاعر في قلبي تجاه أبوي، لأن هجرنا وتركنا ومن سنوات طويلة ما شفناه. أرد وأقول لك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. برك بوالديك مو بمكافأة، مو لأن أبوي أحسن لي أنا سأبره، لا، بر الوالدين من باب الاستجابة لله ومن باب تحقيق العبودية لربنا سبحانه وتعالى، يعني تتعبد لله بالإحسان للوالدين. فهنا بارك الله فيكم نقول لهؤلاء جميعا: عليكم ببر الوالدين. أيضا من العمل بآيات القرآن الكريم أن تعمل بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، جميع الناس خاطبهم بالحسنى، لا تتنمر عليهم، لا تتشمت فيهم، لا تعايرهم، لا تسخر من ألوانهم، لا تسخر من أعراقهم أو من جنسياتهم، ولا تتكلم معهم بعنصرية، هذا الأمر لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان الإنسان متقيا لله عز وجل فهذا قد ينال أعلى درجات الجنان، والمستهزئ به ربما جرته هذه الكلمات في الاستهزاء إلى دخول النار والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس ما عنده كلام حسن يتكلم فيه مع الناس، إذا شاف واحد مريض: أنت بعدك عايش؟ سبحان الله العظيم، هل هذه الكلمة مناسبة؟ كيف تكلم الناس بهذه الطريقة؟ ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة؟ الإنسان العاقل يخاطب الناس حتى عدوه، حتى اللي يكرهه يخاطب بالكلام الطيب. لماذا؟ يقولون: أبقي للعفو موضعا. اليوم هذا عدوك، باكر يكون صديقك في العمل. أحيانا بعض الناس يتواقع مع بعض المسؤولين الموجودين عنده في العمل أو بعض زملاء العمل ويتكلم معهم بأقبح كلام، تمر الأيام والليالي وهذا الزميل يستوي مسؤول هذا الإنسان المتكلم. طيب وبعدين؟ إذا خاطبته بالحسنى ارتحت وكنت في سعادة بالغة. خاطب الناس بالحسنى، ألفاظ السباب والشتم وغيره تجنبها. طبق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. على الإنسان أن يعمل بقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. بعض الناس بينه وبين الغيبة والنميمة صداقة وأخوة، لا يمكن يجلس مجلس إلا ويغتاب الناس ويمشي بالنميمة. وبعضهم وللأسف الشديد إذا ذكر يقولك: يعني لازم شوية نسولف الميالس يعني، ولا عنشون سولف يعني. طيب هل تقبل يا فلان أن يتكلم عنك الناس في مجلس آخر ويقولون نفس الكلام؟ أكيد الإنسان العاقل ما يقبل بهذا. لذلك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. لذلك نسأل أنفسنا دائما: هل نحن نعمل بالقرآن الكريم أم تمر علينا هذه الآيات مرور الكرام؟ يقول ربنا عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أيضا من العمل بالقرآن الكريم: هل نحن ممن يطبق آيات القرآن وأخلاق القرآن خاصة عند الخلاف والاختلاف؟ ليش ذكرت هذه الحالة أو الصورة؟ يمكن نحن نطبق آيات القرآن وأخلاق القرآن في الأوقات الطبيعية العادية، وهذا الأمر يحسنه كل أحد، ولكن عند الاختلاف ووجود المشاكل هنا تظهر معادن الناس. تشوف بعض الناس ربما كان متضايق في غاية الضيق ولكنه يمسك نفسه ولا يتكلم بأي كلمة قبيحة. يوم تقول ليش؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، والقرآن يحثنا على كظم الغيظ والتعامل الطيب مع الناس، أنا سأعمل بالقرآن وأترك التعامل القبيح مع الآخرين. هنيئا والله لمن كان تفكيره بهذه الطريقة. لذلك أحبتي الكرام، في هذه الأوقات الصعبة، أوقات الخلاف والاختلاف، علينا أن ننتبه لي العمل بالقرآن الكريم. وأيضا هذا الجانب الذي ذكره قتادة رحمة الله تعالى عليه، إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، بعض الناس في أوقات الاختلاف إذا ذكرت بالقرآن ربما وقع في آثام عظيمة. واحد يقول لك كيف هذا الكلام؟ الذكر بآيات القرآن في العفو والصفح، يقول لك أبدا لن أعمل بها، ما لكم شغل فيني، خلوا الآيات هذه في المسيد، لا تكلموني عنها. وهذا طبعا رد قبيح جدا من بعض الناس. الإنسان إذا ذكر بآيات الله ينبغي عليه أن يستجيب. لذلك بعض الناس في أوقات الخلاف والاختلاف يضعف عمله بالقرآن. في الأوقات العادية ما في أحسن من كلامه، لكن تعال إلى بعض الأوقات الصعبة عمله بالقرآن ضعيف جدا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من مجالات العناية بالقرآن أن نحرص على التداوي بكلام الله عز وجل. الرقية الشرعية، هذه العبادة العظيمة السهلة الميسرة التي ربما غفل عنها بعض الناس. يعني بعض الناس يتصور أن الرقية الشرعية عبارة عن رقية تحتاج إلى أشياء معينة ووضعيات مخصوصة وطريقة لابد أن تكون بهذه الصورة، وإلا هذه الرقية لا يمكن أن تنفع. وهذا الكلام خطأ وليس بصواب. الرقية الشرعية عبادة سهلة وميسرة، يستطيع كل واحد منا أن يرقي نفسه، وهذا الأمر كله من العناية بالقرآن ومن محبة كلام الله عز وجل. يعني يذكر لي زميل يقول أحيانا بعض الناس يطلب مني أن أقرأ عليه، يقول فما أفعل أي شيء إلا أني أستفتح بسورة البقرة من أولها وأستمر في القراءة إلى أن أختم سورة البقرة وما أفعل أي شيء آخر. شفت الرقية كيف سهلة وميسرة؟ بعض الناس يقولك أنا أشتكي أن في أشياء غير طبيعية في حياتي، تقول عليك بالرقية الشرعية، يقولك تعال ارقيني، تقول ليش ما ترقي نفسك؟ يقولك لا وما أدري إيش وغيره، ويبدي يطلع لنفسه أعذار. فتعرف في النهاية أنه ما يبغى يقرأ على نفسه، لو قرأ على نفسه لوجد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. صحابي قرأ على رجل لدغته عقرب سورة الفاتحة، شفاه الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. الإنسان يبذل الأسباب الطبية، وأيضا عليه بالرقية الشرعية، فإنها من أسباب انشراح الصدر وراحة القلب. لذلك على الإنسان أيضا أن يحرص على أن يرقي نفسه بنفسه، لا تلجأ إلا إلى الله، افزع إلى الله عز وجل والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. من العناية بالقرآن الكريم أن نشجع أولادنا على حفظ القرآن، أو على أقل تقدير أن يقرون القرآن بطريقة صحيحة. بعض الآباء متابع هذه المواضيع، عيال اللهم بارك في آخر المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة، وتشوفوا ما شاء الله تبارك الله يقرؤون القرآن بطريقة صحيحة، يدخلهم حلقات التحفيظ، مشاريع تحفيظ القرآن الكريم الموجودة في مختلف مدن ومناطق الدولة، لأنه يعلم أن من أسباب صلاح الأولاد حرصهم على حفظ كلام الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، هذا باب عظيم من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. أيضا من العناية بالقرآن أن يحرص الواحد منا على إيقاف المصاحف أو كفالة محفظ القرآن الكريم أو بناء مراكز تحفيظ القرآن أو المشاركة في بنائها. قد يقول قائل كيف أسوي مثل هذه الأمور؟ ادخل إلى موقع أي جمعية خيرية رسمية موجودة عندنا في الدولة. كثير من هذه الجمعيات عندها مشاريع خاصة بتحفيظ القرآن وإيقاف المصاحف وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وهي جمعيات مصرح لها ورسمية وحكومية، وعليها أيضا إشراف من الجهات الرقابية المختلفة في الدولة. فلماذا نحرم أنفسنا الأجر؟ ولماذا نضيع الحسنات على أنفسنا؟ وبعض الناس اللهم بارك الله عز وجل أعطاه شيء من المال وعنده قدرة على أن يتبنى مثل هذه المشاريع، لا تحرم نفسك من الأجر. ثم أيضا أذكر جانب أخير، بعض الناس يغلب عليه الشر والعياذ بالله، إذا قرأ القرآن أو قرأت عليه آيات القرآن ربما سخر واستهزأ منها، وربما غلبت عليه الشكوك فيقرأ آيات القرآن وقصد معارضة القرآن وتكذيب القرآن وعدم العمل بالقرآن، فهذا يقوم عن القرآن بنقصان إيمان والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يوفقني وإياكم لكل خير. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.